وفيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، إخلاص العبادة لوجهه الكريم، الصلاة لله صل لربك، والنحر لله، ومن البلاغة ما قال فصل لربك وانحر له، لأن المعنى واضح، فالحذف هنا واضح يستقيم مع الوزن، فصل لربك وانحر تستقيم مع إنا أعطيناك الكوثر، وتستقيم إن شانئك هو الأبتر مع القافية تستقيم، لو قال وانحر له لما استقامت. ففيها الأمر بالإخلاص بالعبادة، وفيها من البلاغة ما ذكرنا. فصل لربك وانحر أيضا فيها شمول للعبادات البدنية والمالية، فالعبادة البدنية صلاة، يصلي الإنسان بجسده يحرك الجسد، والعبادة المالية الإنفاق بالنحر، فشملت أنواع القربات، إذا أردت أن تشكر تشكر بجسدك وتشكر بمالك. ومن قوله تعالى فصل لربك فيها إظهار لكبرياء الله عز وجل وإثبات لعز سلطانه، فالصلاة والنحر لا يكون إلا له وهو ربك يا محمد. وفي الآية أيضا حكمة عظيمة، ما من إنسان يشتهر أمره إلا وسيبدأ الناس يبحثون عن أخطاء، يبحثون عن عيوب بالحق والباطل، فالله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم كل من يتعرض مثل النبي صلى الله عليه وسلم للطعن والهجوم من الحساد والخصوم المنهج في التعامل مع ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، المهم أن تعرف أن نيتك أين ستؤديك، عملك إلى أين سيؤدي، النتيجة ما هي، ونتيجتك يا محمد خيرة، فأنت يا من اشتهرت فكر في آخرتك، فكر في النتيجة، فإذا اطمأننت لآخرتك أنك على الصواب والخير ونيتك فيما بينك وبين نفسك مخلصة، فلا تعبأ بالطاعنين ولا تعبأ بالحساد، وإنما انشغل بنفسك فصل لربك وانحر. واحد يقول إنا أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر، هذا هو الرد على العاص بن وائل، ما علاقة فصل ربك وانحر بالعاص بن وائل؟ ليس لها علاقة إلا ما ذكرناه من أنه تعريض به أنه يصلي لغير الله وينحر لغير الله، لكنها منهج في الرد على الطاعنين، أنك يا من وصلت إلى هذه المرتبة سيطعن بك، والمنهج لا تلتفت ولا تنشغل بهذه الطعون وهؤلاء الحساد وكلامهم وأقوالهم ومقالاتهم وأشعارهم، لا تنشغل بذلك، وإنما انشغل بنفسك، فمن طعن به الناس فليكثر من العمل الصالح، هذا الرد. أما من ينشغل بالردود على هؤلاء فلن ينتهي وسيظل حياته كلها ردود، فانظروا سبحان الله هذه المعاني. والله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله إن شانئك، يعني من يعيبك هو الأبتر. الأبتر مقطوع الذكر، قد يقلد ذكر الإنسان بعمل صالح أو بعمل سيء، هتلر خلد بالعمل السيء، وفرعون خلد بالعمل السيء، وقد ينقطع ذكر الإنسان أبدا، لا يذكر لا بخير ولا بشر، يعيش ويموت وهم أكثر البشر ليس لهم ذكر. الناس ثلاثة أصناف، إما من يخلد ذكر بالخير، أو من يموت فينقطع ذكره، أو من يخلد ذكر بالشر. أما الخلود بالشر فعاقبته وخيمة كما ذكر الله عز وجل. الدرجة التالية هي انقطاع الذكر بلا شر، والدرجة الأعلى أن يخلد الذكر بالخير. الله سبحانه وتعالى يذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه في الخالدين، وسلام عليه في الآخرين، ليس في الأولين، حتى في الآخرين يذكرون إبراهيم عليه السلام، خلد ذكر إبراهيم عليه السلام بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم خلد ذكره، بينما العاص بن وائل كم يعرفه من الناس، فهو الأبتر، هذا الذي يعيبك هو الأبتر وليس أنت، لأن القضية ليست عندك ولد ذكر ولا ما عندك ولد ذكر. العاص بن وائل لولا عمرو بن العاص ما عرفناه، فخلد ذكر عمرو بن العاص، أما العاص بن وائل فلا يعرفه أحد، لولا ما أقول لكم هو أبو عمرو بن العاص يمكن ما أحد عرفه. فهو الأبتر، الصنبور والأبتر هو الذي انقطع ذكره بالخير، أما من مات وانقطع ذكره فهذا أقل شأنا من الذي له فقط بنات وخلد ذكره، وكلاهما أعظم شأنا من العاص بن وائل وفرعون الذين استمر ذكرهم بالشر. والله سبحانه وتعالى ما قال إن العاص بن وائل هو الأبتر، ما فعل هذا كما فعل مع تبت يدا أبي لهب وتب، ما ذكر اسمه، ذكر اسم فرعون ولم يذكر اسم العاص بن وائل. لماذا؟ حتى لا يخلد ذكره. هذا الذي يعيب على محمد بأنه صنبور حتى اسمه ما راح نذكره، فينقطع ذكره تماما حتى في الرد عليه ما نذكره. كأنك تقول للذي يطعن فيك هذا الذي تكلم علي وهو أقل شأنا من أن أذكر اسمه، أي درجة في إنزال المرتبة أكثر من ذلك؟ وأيضا من أسباب الختم بهذه الطريقة إن شانئك هو الأبتر حتى تخلد هذه الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيستمر في الناس من يطعن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يطعن بأبو البنات الذي ليس له أولاد، فحتى تذهب حكمة جعلها الله سبحانه وتعالى مطلقة وجعلها من جوامع الكلم إن شانئك هو الأبتر. فإذا واحد عاب على واحد قال له أنت أبو البنات، الرد إن شانئك هو الأبتر إذا كان المطعوم فيه من الصالحين. وظل الناس النصارى يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد مات وخلف بنات، ويقصدون بها ليس فقط بنات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمة محمد ليست أمة قتال، فيرد عليهم إن شانئك هو الأبتر. هل قرأتم الكوثر بهذه الصورة قبل اليوم؟ فتأملوا النظر في إعجاز القرآن. طبعا هذه بعض الحكم، أنا لم أستوعب يعني كثير من الحكم بسبب ضيق الوقت تجاوزتها، فتأملوا ذلك حتى تقرأوا القرآن فيما بعد قراءة المتأني المتأمل، وتستعينوا بكتب التفسير وخاصة الكتب المتوسعة في التفسير، لأنها ستنقلك إلى عالم آخر في إعجاز القرآن وآفاق القرآن ما دخلتها من قبل. ومن إعجاز القرآن الإشارة إلى كثير من الأمور المألوفة وإبرازها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ليش كل هذا؟ لأنها كلها أمور تعودنا عليها، كل يوم نطلع من البيت نشوف الشمس ما واحد يفكر الله سبحان الذي خلقك، يأتي الليل ما نفكر سبحان الذي خلق الليل، ما نفكر، رغم أن كل واحدة من هذه الأمور معجزة، معجزة من المعجزات. تخيل إنسان ولد وحبس ولم يرى الشمس أبدا، ثم خرج بالليل بعد الحبس بثلاثين سنة، بالنسبة إليه ما راح يفرق شيء، تعود على الظلام طول عمره، خرج بالليل وهذا ظلام. ماذا سيحدث لهذا الإنسان عندما يخرج النهار وتطلع الشمس معلقة في السماء تنير الأرض وتنير الكون أمامه؟ ماذا سيحدث لهذا الإنسان؟ ألن يقف مشدوها أمام هذه الشمس؟ ما هذا؟ أليس كذلك؟ كيف تتحرك أمامنا هذه الحركة؟ كيف لما اختفت رجع الظلام؟ معجزة من المعجزات، من كثرة ما تعودنا عليها ما عدنا نفكر فيها. فمن إعجاز القرآن أن يأتي لأشياء حقيقتها كبيرة لكن الناس لا تفكر في حقيقتها لأنهم ألفوها، وأمثال ذلك كثير.
والضحى والليل إذا سجى وغير ذلك. انظر تجد الآيات الكثيرة والعصر، أمور تعودنا عليها يريد أن ينبهنا لها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ينبه على أمور تعودنا عليها ألفناها حتى يظهر لنا إعجازها. يقول تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. كيف تكفرون بالله عز وجل؟ كيف لا تصدقون أن الله هو الذي خلقكم؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، المني، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، النبات اللي يطلع بالحراثة، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء اللي الواحد يشربه بدون ما يفكر. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذه المعجزة، الماء هذه المعجزة. كلنا نعلم اليوم أن الماء مصنوع من غازين، كيف غازين يصنعون سائل؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الماء الذي خلق الله تعالى منه كل شيء حي. اليوم الذي فيكم تابع أخبار مركبات الفضاء التي أرسلت للمريخ والتي أرسلت فيما وراء المريخ الآن، عما يبحثون؟ هم يبحثون عن الماء. انظروا وراجعوا وقد فعلت، هم لا يبحثون عن كائنات حية، هم يبحثون عن ماء ويقولون إذا وجد الماء وجدت الحياة. الآن يكتشفون هذا، ما في حياة بدون ماء، صارت حقيقة من حقائق العلم اليوم. وسأفصل لكم فيما بعد إن شاء الله في المعجزات العلمية في القرآن، لكن هذه واحدة من المعجزات العلمية في القرآن يثبتها الله عز وجل. وخلقنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء بحد ذاته معجزة، كيف لا تنشأ حياة إلا بماء؟ معجزة من معجزات الله عز وجل. هل فكرت وأنت تشرب الماء أنك تشرب معجزة؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجة، يعني مالح ما يشرب، فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله، هذه الأمور المعجزة العظيمة الحقيقة نحن نغفل عنها إلى أن يأتي القرآن فينبهنا عليها. وجانب آخر من الإعجاز البياني في القرآن ما أشرت إليه سابقا وأشير إليه مرة أخرى هنا، وهو ما يسمى بالفواصل. الفواصل هو نهايات الآيات، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن معنى ثم في نهاية الآية يقول سبحانه وتعالى، يقول والله غفور رحيم، أو إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. فالله سبحانه وتعالى يختم بخاتمة لكل آية، تقريبا هناك خاتمة، هذه الخاتمة يسمونها فاصلة لأنها تفصل ما بين آية وآية. هذه الفواصل ذكرت لكم لما ذكرت قصة الأصمعي في أول درس، وذكرت كيف استخدم والله غفور رحيم بينما كان لابد أن يستعمل والله عزيز حكيم. الآية التي ذكرتها في ذلك الوقت، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ختمها الأصمعي والله غفور رحيم، فرد عليه الأعرابي قال الله ما يقول هالكلام، والله عزيز حكيم، لأن اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا موقف عزة وحكمة، ما هو موقف مغفرة ورحمة. فتناسب أن يقول في آخرها والله عزيز حكيم.